والمسح على الخفين وردت به أحاديث بلغت حد التواتر. وقوله يجوز المسح على خف ونحوه، المسح على الخفين رخصة، وفرق بين الرخصة والعزيمة. ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ ما الفرق بين الرخصة والعزيمة يا إخوة؟ لا، القصر في الصلوات رخصة، ما هي العزيمة؟ هو الأمر الواجب أو الفرض الواجب الدائم، الدائم معك، هذه عزيمة، كالصيام والصلاة والحج مرة في العمر، هذه إيش؟ عزيمة. ها؟ فهذه عزيمة. أما الرخصة هي التي تغير حكم العزيمة وهو الأمر الدائم إلى أمر استثنائي، مثل القصر في الصلاة أمر دائم ولا استثنائي؟ أمر استثنائي فأصبحت رخصة. والفطر في السفر كذلك، المسح على الخفين يعتبر إيش؟ رخصة. أنت فاتح على الصفحة معنا؟ هنا. طيب، إذن فالمسح على الخفين رخصة شرعت من أجل التيسير. والخف هو ما يلبس على القدم ويصنع من الجلد، من ثلاث طبقات من الجلد، ويشد بخيط ويغطي الكعب، وكان يسمى بالزبول، كان يسمى قديما بالزبول. وفي هذا الزمان يدخل في حكمه الكنادر والجزم الساترة للكعبين والبسطار. وأما الشراب يسمى الجورب، يسمى الجورب. وقد اتفق علماء أهل السنة على جواز المسح على الخف وما شابهه من الكنادر والجزم إذا كانت تغطي الكعب والبسطار. واختلف العلماء في الجورب، هل يمسح على الجورب أو لا؟ فجمهور أهل العلم من أهل السنة أنكروا المسح على الجوارب. لا تتعب نفسك شيخ، أعطي الذي أمامك ويوصلها. أقول جمهور أهل العلم أنكروا المسح على الجوارب، وهي التي تسمى في زماننا بالشراريب، أنكروا وقالوا لا يمسح على الشراب. وذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى جواز المسح على الجورب، واستدل بحديث المغيرة ابن شعبة أنه قال في حديث ومسح على الجوربين. والجمهور أجابوا على هذا الحديث بأن لفظة مسح على الجوربين لفظة شاذة، بأنها لفظة شاذة، لأن ما يقارب 20 راوي رووا هذا الحديث بلفظ مسح على الخفين وليس على الجوربين. ولكن الإمام أحمد لم يعتمد على هذا الحديث فقط، بل اعتمد على أن ما يقارب من 9 إلى 13 صحابي، من 9 إلى 13 صحابي ثبت عنهم بالسند الصحيح أنهم مسحوا على الجوارب، والصحيح والله أعلم جواز المسح على الجورب، ولكن هل يمسح على الجوارب الخفيفة أو الممزقة؟ هل يمسح على الجوارب الخفيفة أو الممزقة؟ هذا سيأتينا في قوله وستر ممسوح محل فرض، هذا سنأتي به بعد قليل بإذن الله جل وعلا. قوله وعمامة، وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. ومما يجوز المسح عليه المسح على العمائم، واشترطوا في المسح على العمامة أن تكون عمامة ذكر، فإذا تعممت الأنثى فلا تمسح. ثانيا أن تكون محنكة، والمحنكة إما أن تكون محنكة أو تكون ذات ذؤابة. والمحنكة يا إخوة هي التي يتعمم بها الرجل ثم يأتي بطرفها ويربطها تحت حنكه هكذا، فتكون مربوطة تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة، عمامة ثم لها ذؤابة أي لها مثل الذيل، فهذه شرط العمامة التي يمسح عليها. فأما العمامة التي تضع على الرأس وليست محنكة ولا ذات ذؤابة لا تمسح عليها لأنها لا يشق خلعها، أما ذات الذؤابة والمحنكة يشق خلعها، والدين أتى بالتيسير. كذلك الطاقية والطربوش والغترة والشماخ هذه لا يمسح عليها. العمائم الموجودة الآن عمائم مشايخنا من الأزهر ومشايخ الشام وغيرها لا يمسح عليها لأنها تخلع وتلبس، المراد بها مثل عمائم السودانيين هكذا، غير أنها لابد أن تكون بذؤابة لأنها صعبة الفك، فهذه التي يمسح عليها. والمسح على العمامة أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. لماذا لا تكتب؟ أعطيتك الكتاب لتكتب. ها؟ طيب أنا أعطيتك الكتاب من بينهم لأنك عندي ذو مكانة، فاكتب وإلا أعطيني كتابي أعطيه من خلفك لأنه يكتب كل شيء. لا لا، هو هدية لك، الراجع في هبته كالكلب يقي. خذ قلم تجد قلم، قلم بدينار، تعرفون قصة قلم بدينار؟ ها، هذا أحد السلف كان في مجلس وكان طالب، فكانوا يبرون القلم لكي يلحق كلام الشيخ، فانتهى وانكسر القلم. ثمن القلم في عهدهم ما يأتي بربع درهم ولا، والدينار كم درهم؟ قيل 10 دراهم. وهو يكتب بسرعة فما عنده وقت يبري، فرفع صوته فقال قلم بدينار، الذي بجانبه كله قالوا هكذا، عرفت؟ وأخذ القلم ودفع دينارا من الحرص على الكتاب. والعلم يا إخوة بالكتابة، العلم صيد والكتابة قيد. وسبحان الله، اليوم كنت جالس في المكتبة أقرأ بعض المسائل فأبحث عنها في الكتب لم أجدها، ولكني أحفظها بأدلتها، فلما رجعت إذ بي بسبب كتابتي هكذا، هذه من أكثر من 17 سنة الكتابة هذه الذي أمامك، عرفت؟ فالكتابة تحفظك وأنت لا تعلم، تحفظك في عقلك الباطني وأنت لا تعلم، فاكتب، اكتب ما كتبته ستجد نفسك تستدركه وتستحضره لوحدك، فاكتب. طيب، قلنا اختلفوا في المسح على العمائم، والصحيح أنه يمسح عليها بالشروط التي قلناها، ودليلها حديث المغيرة ابن شعبة أنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. ويشترط في العمامة شرط مهم، وهو أن تكون مما يشق نزعها وخلعها. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار يختص بالمرأة، فيجوز للمرأة أن تمسح على الخمار بشرط أن يكون الخمار مشدود على رأسها، ومدارا تحت حلقها، فهذا يجوز المسح عليه. فهو الخمار الذي يشق خلعه، فيه مشقة في خلعه. وأما الخمر الموجودة في هذا الزمان مما تلبس جاهزة وتخلع، هذه لا تدخل في المسح على الخمر، كخمار أخواتنا في مصر وخمار أخواتنا في الكويت، فهذا لا يشق خلعه. فأما الخمار الذي يمسح عليه ما كان في خلعه مشقة، وهو الذي يدار على الرأس وعلى من تحت الحنك، هذا الذي وردت فيه السنة. وقال وعلى جبيرة، والجبيرة هي ما توضع على العضو المكسور لتجبره وترجع العظم إلى مكانه. وقال المؤلف وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. فاشترط في المسح على الجبيرة ألا تتجاوز محل الحاجة، فإذا لم تتجاوز محل الحاجة جاز المسح عليها. طيب إذا تجاوزت محل الحاجة، قال وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لازم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة. أي إذا تجاوزت الجبيرة محل الحاجة، فإن قدر على نزعها ولم يترتب على نزعها مشقة يصير ينزعها أو يرجعها، فإنه لا يمسح عليها بل يتوضأ، إذا لم يكن غسل العضو يؤدي إلى ضرر. وأما إذا كان النزع، أنت ما حضرت معنا، لا يسألون وقت الدرس، إذا انتهينا اسأل. وأما إذا تعدى موضع الحاجة، إذا تعدى موضع الحاجة وكان نزعها يؤدي إلى ضرر أو فيه مشقة، على المذهب أنه يمسح عليها ثم يتيمم للجزء الذي تجاوز قدر الحاجة. يعني لو أنا عندي كسر في هذا المكان ثم الدكتور وضع لي جبيرة إلى هذا المكان، من جبس. فما الحل؟ يعني الرسغ مكسور، فوضع الجبيرة في الساعد كله، فما الحل في ذلك؟ قال تتوضأ تتمضمض وتغسل وجهك، فلما تأتي لغسيل اليد قال تمسح عليها بالماء وتغسل هذا وتمسح وتغسل رجولك، ثم تتيمم للجزء الزائد. هذا على المذهب، وهو الذي اختاره الشيخ عبد الله بن جبريل. قال فإن قدر على نزعها نزع، وإلا مسح وتيمم، وهو الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل يرحمه الله. واختار بعض العلماء وبعض مشايخ أنه يكفيه المسح، لأن ما تجاوز هو في نظر الطبيب يحتاجه المريض وليس باختياره، فهو يحتاج إلى أن يتجاوز ليلتئم، فيأخذ حكم المكسور ويمسح عليه ولا حرج. فإن مسح فقط على الجبيرة وإن تجاوزت جاز، وإن تيمم فهو أفضل، وإن تيمم وزاد وتيمم فهو أفضل، ولكن إن لم يتيمم فيكفيه المسح بإذن الله جل وعلا، يكفيه المسح. اشترط شرط، قال مع مسح موضوعة على طهارة، يعني لابد قبل أن تضع الجبيرة أن تكون متوضئا طاهرا، ثم تضع الجبيرة لكي ماذا؟ لكي تمسح عليها. فقال لابد أن توضع على طهارة. وكذلك من شرط لبس الخفين أن يلبس على طهارة، والعمامة أن تلبس على طهارة، والخمار أن يلبس على طهارة. قال الشيخ عبد الله بن جبريل في هذه المسألة، قال والصحيح في مسألة الطهارة أنه لا يلزم وضوعها على طهارة، ويقصد بها الجبيرة فقط. قال الصحيح في الجبيرة أنه لا يلزم أن توضع على طهارة، هذا كلامه. والذي يظهر والله أعلم أنه الذي يشترط له الطهارة كل شيء إلا الجبيرة، كالجورب والخف والعمامة، فهذه يشترط أن تلبس على طهارة ليمسح عليها، لأنه لا مشقة في ذلك، لا مشقة في ذلك. وأما الجبيرة ففيها مشقة أن نشترط على المكسور لحظة لا تتجبر، روح توضأ أول شيء، انتظر أنت مكسور وكنت على جنابة، روح تروش وتعال، والمشقة تجلب التيسير، فلا حرج بإذن الله في ذلك. مسألة أتركها لكم لتبحثوها، مسألة نازلة من النوازل، سنقسمكم إلى فريقين، الميمنة والميسرة، خلاص؟ ها؟ لا لا، ميمنة وميسرة لا حرج فيها. الميمنة تبحثون لمسألة نازلة، ما حكم المسح على الباروكة؟ الميمنة من هنا، من عند خليل، خليل والشيخ ايش؟ الشيخ هيف إلى الشيخ عبد الله، هكذا هؤلاء. ابحثوا لي في مسألة المسح على الباروكة، ما حكم المسح على الباروكة؟ أنتم الميسرة، ما حكم المسح على المناكير؟ أن تضع المرأة مناكير ولما تيجي تتوضى بدل ما تشيلها خلاص تمسح عليها، هذه مسألة نازلة ومبحوثة، وهناك من أجاز وعنده أدلة قوية، وهناك من حرم. ها؟ لا لا لا، موجود والله. اي من أجاز، هناك من أجاز، ومن أكبر العلماء كمان، من أكبر علماء الدنيا في هذا الزمان. خلاص، أريد منكم أن تبحثوا، ابحثوا جيبوا لي الحكم بكرة. أنتم ستأتوني حكم المسح على الباروكة، عرفنا؟ إيش؟ ليش؟ المناكير، المناكير، بوديكير ومناكير. الشيخ محمد ماله في شغل النساء. المفروض أن اللي يبحث هذه المسألة من؟ أقول لكم أريحكم، النساء اللي فوق يبحثوها، هذه خاصة به. ها؟ فوق؟ لا لا، ابحثوها أنتم كمان، ولكن النساء يأتوني بالمسألتين. يوجد كتابين موجودة في المسألة، خلاص؟ الكتاب الأول عنوانه عنوانه أحكام التجميل للنساء، دراسة فقهية مقارنة على المذاهب الأربعة. الباحثة اسمها خلود كذا، خلود العتيبي، خلود شيء، هي من الكويت. أحكام التجميل عند النساء، هي ذكرت الأقوال وإن كان ترجيحاتها في نظري فيها نظر، كأنها متشددة شوي، جزاها الله خير. عرفنا؟ الكتاب الثاني أحكام التجميل فقط. وإذا تبغوا تريحوا نفسكم، المسألتين مبحوثة في الدرر السنية في موقع الإنترنت، يعني أكثر من كذا غش. ما أنا أقول لكم منفع مدرس؟ ما منفع مدرس أبدا. لا خلاص خلاص، الفرصة تأتي في العمر مرة واحدة، خلاص خلاص. إذا تأتون بها غدا. طيب، قال: ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. هنا ذكر مدة المسح، قال: مدة المسح إما أن يكون لمسافر أو مقيم. الإنسان إما أن يكون مقيما وإما أن يكون إيش؟ مسافر. قال: أما المقيم فيمسح يوم وليلة، يوم وليلة. وأما المسافر، وأما المسافر فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها، سواء كان المسح على الخف والجورب، أو المسح على العمامة، أو المسح على الخمار، أو المسح على الجبيرة. لا، الجبيرة المسح عليها طول إلى أن ينزعها، سواء كان مقيما أو مسافر. فالمقصود بها المسح على هؤلاء على هذه الأشياء، أما المسح على الجبيرة فإنه إلى أن ينزعها. إذن المقيم مدة المسح عنده متى؟ يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام، إلا واحد هو فيه الإشكال. قال المسافر سفر معصية، هذا مقيم ما عندنا مشكلة فيه، وهذا مسافر لا يوجد عندنا إشكال فيه، هذا يوم وليلة وهذا ثلاثة أيام. بس واحد سافر سفر معصية، سافر ليشرب الخمر، سافر ليزني، سافر ليرابي، يوجد هذه الأشياء في هذا الزمن؟ سافر ليفطر في رمضان، سافر من أجل الفطر. قال فعلى المذهب على قول المؤلف وعلى رواية على المذهب، قال من سافر سفر معصية فإنه يمسح كالمقيم يوم وليل، فإنه يمسح كالمقيم يوم وليلة ولا نرخص له ثلاثة أيام. قال لماذا؟ قال لأنه يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده، فلا نجيز له الرخصة لسفر المعصية. القول الثاني أنه وإن سافر سفر معصية فإنه يمسح ثلاثة أيام بلياليها. قالوا لماذا؟ الجواب بما أنكم أجزت له رخصة المسح أصلا فإنكم تجيزون له مدته ولا تستطيعون أن تمنعوه من المسح لأنه مسافر، لأنها رخصة ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فيها المطيع من العاصي، إذن فيجوز له الرخصة في المسح، إذن فأجيز له أيضا الرخصة في المدة. ولا دليل على عدم الجواز، لا دليل يمنع من المدة. وهذا هو اختيار الشيخ عبد الله بن جبريل في شرحه لنا في هذا الكتاب، قال والصحيح أن المسافر سفر معصية، هذا كلام شيخي، قال والصحيح أن المسافر سفر معصية يترخص أيضا لأنه آثم بسفره، لأنه آثم بسفره، ولكنه لا يمنعه الإثم من الرخصة، لا يمنعه الإثم من الرخصة. يا باهي خليك باهي، صح صح معانا. قال ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، المالكية وإليه ذهب الليث بن سعد إلى أن المسافر يمسح مدة سفره كلها سواء ثلاثة أيام ولا عشر أيام ولا مئة يوم، ما دام مسافر فإنه يمسح. والحنابلة وكثير من أهل العلم قالوا ثلاثة أيام، قالوا ثلاثة أيام، والذي يظهر والله أعلم الذي دلت عليه الأدلة إلى أنه يمسح ثلاثة أيام، إلى أنه يمسح ثلاثة أيام. طيب لا تسأل في وقت الدرس، اسأل بعد ما خلص حتى نمشي. قال فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو عكس أو عكس فكمقيم. إيش يعني؟ يعني واحد مسافر مسح وهو مسافر، كم مدة المسح له؟ ثم جاء أقام، هل نمضي له 3 أيام؟ ها؟ لا، لا، نجعلها كمقيم يوم وليلة خلاص. طيب أو عكس، قال هو مقيم مسح ثم سافر فأصبح مسافر، نعطيه 3 أيام ولا كمقيم؟ قال لا، برضو كمقيم على قول المؤلف، على قول المؤلف، فإنه هذا أو هذا فإنه يعامل كالمقيم، وهو الأحوط، وهو الأحوط أنه إن كان مسافرا ثم أقام فإن مدته مدة مقيم، وإذا كان مقيم ثم سافر فإن مدته مدة إيش؟ مقيم. هذا الأحوط. ولكن الأرجح والأصوب أنه إن كان مقيما، إن كان مسافرا ثم أقام، ثم أقام فإنه يأخذ حكم المقيم في المدة لأنه أصبح مقيما. فإن مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يأخذ حكم المسافر لأنه مسافر، لأنه مسافر. والأول أحوط، والأول أحوط. طيب، قال وشرط تقدم كمال طهارة، وشرط تقدم كمال طهارة. ذكرنا أن الطهارة شرط في كل مسح إلا الجبيرة، وعلى قول المؤلف أنه يشترطها حتى في الجبيرة. و يوجد رواية أخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الطهارة حتى في الجوارب والخمر والعمائم، أنه لا يشترط حتى لو لبس على غير طهارة فإنه يمسح. يوجد رواية عن الإمام أحمد، والصحيح والله أعلم اشتراط الطهارة في الجوارب والأخفاف والعمائم والخمر كما قلنا، أما لأنه لا مشق في ذلك، لا مشق في ذلك. قال وستر ممسوح محل فرض، وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا، وطهارته وإباحته. هذه شروط المسح على الخفين، شروط المسح على الخفين. الشرط الأول لبسها على طهارة، المسح على الخفين وعلى العمائم وعلى الخمر كله لبسها على طهارة، هذا الشرط الأول إلا الجبيرة. الشرط الثاني أن تكون طاهرة في ذاتها فلا يمسح على نجس، كأن يلبس خف من جلد ميتة لم يدبغ فهذا نجس لا يمسح عليه. أو يمسح على عمامة ملطخة بدم كثير عرفا، هذا لا يمسح عليها لأنها نجسة. الشرط الثالث أن تكون مباحة، فلو كانت مسروقة أو مغصوبة لا يمسح عليها على المذهب، والصحيح أنه يجوز المسح عليها ولو لم تكن مباحة كمسروقة أو مغصوبة مع بقاء الإثم عليه. الشرط الرابع، الرابع صح؟ ها؟ الشرط الرابع أن تكون ساترة للمكان الممسوح عليه، فلا يمسح على جورب مقطع أو يتقلص إلى ما تحت الكعب أو عمامة تظهر الرأس أو خمار يبين الشعر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يجوز المسح على المخرق والمقطع، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع، واختاره شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين وقال يجوز المسح على المقطع ولا حرج، لأن الصحابة كانوا فقراء وكان ثيابهم مقطعة وخفضهم مقطعة، ومع ذلك لم يأتي الدليل على عدم جواز المسح على المقطع. ولكن الشيخ عبد الله بن جبريل زاد زيادة هنا، قال لنا: أما الشراب والجورب فلا يصح المسح عليه إذا كان مقطع. فرق بين الشراب وبين الخف، قال: وأما الخف فيجوز المسح عليه إن كان مقطع إن لم يكن القطع كبير جدا. هذا كلام الشيخ عبد الله بن جبريل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يفرق، والصحيح والله أعلم جواز المسح مطلقا على الخف وعلى الجورب وإن كان مقطعا ويستر أغلب القدم، مقطعا ويستر أغلب القدم فيجوز. ولكن هناك مسألة: حكم المسح على الشراب اللحمي، تعرفوا الشراب اللحمي؟ ها؟ أنتم لستم فقهاء بالواقع، لازم تعرف كل شيء. اللحمي وهو الشفاف، كأنك لست لابس شيء، شفاف جدا، وكانت موضة قبل 10 سنوات للرجال، كانت موضة الكل لابس شراب لحمي، وما زال النساء يلبسنها إلى اليوم، يلبسن شراريب لحمية لتغطي البلاوي. ما تغطي شيء، الشياكة هذه لا يجوز المسح عليها لأنها لا تأخذ حكم الجوارب أصلا، لا يجوز المسح عليها. الشفافة التي تظهر ما في الجسد من علامات، بل تظهر الشعر، شعر الرجل ولو كان في الرجل جروح وغيرها، أظهرت كل شيء كأنك لست لابس أصلا، اللهم أنها ملونة تلاوين بسيطة. كذلك الشراريب الموجودة في محلات النساء خاصة للنساء مزركشة ومقطعة، هي ليست شراب أصلا، هي عبارة عن خيوط تلبس خيط للزينة، للزينة أمام زوجها أو أمام النساء بغض النظر إذا هي تجوز أو لا تجوز، هذه لا يمسح عليها أيضا لأنها لا تأخذ الحكم. عند مشاركة الآن ننتهي من هذا ثم نترك لكم المجال. فإن يا إخوة، طيب بقي مسألة، متى تبدأ مدة المسح؟ إذا قلنا أن المسح يوم وليلة وثلاث أيام، قال المؤلف عندكم ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، رأيتموها الجملة ذي؟ ها؟ ما معنى من حدث بعد لبس؟ أي أن مدة المسح عند المؤلف تبدأ حسابها منذ أول حدث أحدثه بعد ما لبس، على قول المؤلف تبدأ مدة المسح من أول حدث، يعني توضيت صلاة الفجر ولبست الشراب، صليت الفجر، جلست إلى الإشراق الساعة عشرة أحدثت، الساعة عشرة أحدثت، دخلت دورة المياه أو أخرجت ريحا الساعة عشرة، صلاة الظهر توضأت لها الساعة 11 ونصف ليصلي الضحى مثلا، الساعة 11 ونصف مسحت. على قول المؤلف متى أبدأ اليوم وليلة؟ الساعة 10 ولا الساعة 11 ونصف؟ ها؟ على قول المؤلف من أول حدث بعد لبس. إذن القول الأول وهو قول المؤلف أنها تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد لبس، فأحسب يوم وليلة 24 ساعة كاملة من أول ما أحدثت. القول الثاني أنها تبدأ من أول مسح بعد لبس، يعني متى؟ على المثال الذي قلناه متى؟ على 11 ونص. الذي اختاره الشيخ عبد الله بن جبريل قال الصحيح أنه يمسح من حال الحدث، يعني وافق من؟ وافق المؤلف. والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يمسح، يبدأ المدة من أول مسح، وهو الأرجح بإذن الله، الأظهر والأرجح أنه يبدأ مدة المسح من أول مسح، يبدأ مدة المسح من أول مسح، من أول مسح مسحه بعد لبس، وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين في الممتع. طيب قلنا أن هناك قول، أن هناك قول يقول لا يشترط حتى في لبس الخف وكذا أن يلبس على طهارة، صح ولا لا؟ واخترنا أنه يجب أن يكون على طهارة. ما الدليل؟ الدليل في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إني أدخلتهما طاهرتين، نص إني أدخلتهما طاهرتين. إذن لابد أن تكون قد لبست ما سيمسح عليه إلا الجبيرة للمشقة على طهارة. مسألة، لو أنه غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الشراب في الجورب في الخف، ثم غسل رجله اليسرى ثم أدخلها في الجورب، هل يصح أم لا بد أن أغسلهم الاثنين ثم ألبس؟ ها خلي هذا كلام ابن تيمية لم تقوله، لا، القول الأول أنه لابد من إكمال الطهارة، القول الأول على المذهب أنه لابد من إكمال الطهارة ثم لبس الخف أو الجورب وقد اكتملت الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين. وذهب شيخ الإسلام إلى جواز إدخال إحداهما قبل الأخرى، وذكر ذلك أيضا الشوكاني في نيل الأوطار، فقال واستدلوا بنفس الحديث إني أدخلتهما وهما طاهرتان، إني أدخلتهما وهما طاهرتان، فقوله وهما أي واحدة ثم الأخرى، وهو الذي رجحه الشيخ بن جبريل قال ولا حرج، قال ولا حرج، قال المؤلف ويجب مسح أكثر دوائر عمامته وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرتي، أي لما تمسح على العمامة فإنك تمسح على أكثرها، وكذلك الخف تمسح على أكثر ظاهر القدم، وأما الجبيرة فتمسح عليها كلها. ثم قال وهو الصحيح أنك تأتي بالأكثر. قال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. أي لو قدر أنه انحسر الخف تقلص أو الجورب تقلص فلا يصح المسح، فلا يصح المسح إن ظهر بعض محل الفرض، يعني أنت مسحت ثم تقلص فلا يصح المسح. قال أو تمت المدة وإن لم يحدث فقد بطل وضوء، يعني أنا مسحت الساعة 11 الظهر وقعدت سهران يوم كامل إلى الساعة 11 اليوم الثاني ولم أتوضأ ولم أحدث وانتهت المدة، قال بطل وضوءك، يجب عليك أنك تتوضأ، استأنف الطهارة يجب عليه أن يتوضأ، هذا على قول المؤلف، فهمنا ولا لا؟ أو لبست شراب ومسحت عليه الساعة 11 الساعة 5 العصر الشراب تقلص تمزق، فإنها قال بطل وضوءك، لابد أن تتوضأ، هذا على قول المؤلف. والصحيح والله أعلم أنه لا يبطل ولو تقلص ولو ظهر بعض محل الفرض ولو انتهت المدة ولم يحدث فإنه لا يبطل الوضوء. مثال: مسحت على الجزمة، وهذا يحدث كثير، أنت لابس شراب ولابس جزمة ثم مسحت على الجزمة والشراب، صح ولا لا؟ ثم جئت إلى المسجد فخلعت الجزمة، انتقض وضوءك؟ ها؟ لا. على قول المؤلف نعم، ولكن لا. طب خلعت الجزمة والشراب لم ينتقض، لم ينتقض، ها؟ نعم لم ينتقض. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين في الممتنع. لو أني مسحت على الشراب، مسحت توضيت ومسحت على الشراب، صلاة العصر الساعة 5 العصر كذا تعبت من الحر فخلعت الشراب، خلعت الشراب ورحت صليت المغرب حاف ولم أحدث، هل أتوضأ؟ لم يحدث. المؤلف يقول بما أنك خلعت إيش؟ خلاص بطل. ما هذا اللي يقول لو بان موضع قال بطل، بس ما الدليل أنه بطل؟ الآن الطهارة حينما أنا مسحت أليست الطهارة الآن حصلت؟ إيه هذا موضوع ثاني، دخلت على الطهارة. أنا مسحت الآن، حصلت الطهارة ولا ما حصلت؟ متوضئ ولا ما توضأت؟ صليت وأنا في الصلاة خلعت شراب وخليت شراب، هل أنا أتيت بناقض من نواقض الوضوء الآن؟ هل الطهارة في الشراب ولا الطهارة فيه؟ الطهارة في الشراب ولا الطهارة حصلت لي أنا؟ هاي يا شيخ محمد أنا أسألك، الطهارة حصلت للشراب ولا الطهارة حصلت لي أنا؟ أنا أسأل الشيخ محمد. دقيقة يا شيخ، دقيقة يا جماعة، أسأل الشيخ محمد. هاي يا شيخ محمد لي أنا، طب خليها. انحرق الشراب، انحرق كعب الشراب، انحرق.
يعني لو انا في الشراب مش همسح؟
اي الله رخص لي امسح. دقيقه، الله رخص لي امسح فمسحت، حصلت الطهاره ولا لا؟ حلو، لما حصلت الطهاره خلعت الشراب، ذهبت الطهاره مني؟ خلاص، اذا لا تذهب الطهاره مني. على قول المؤلف ذهبت، والشيخ ابن عثيمين تكلم في هذا المسألة الممتنع وقال لا، لم تذهب الطهارة، وهذه من الألغاز الفقهية حتى. مثاله أحسنت، لو أنك مسحت على شعرك، توضيت ومسحت على شعرك ورحت حلقت على الصفر، انتقضت؟ إيش معنى؟ والأصل في الخف المسح.
نعم، لكن الخف شيء يا شيخ اللي رخصة، هذه المسح على الرأس مش رخصة، إنما على الخف رخصة.
الآن أنا مسحت على الشعر اللي أنا مسحت عليه، المسح، المسح هو على الشعر ولا على الرأس؟ طب أنا مسحت على الشعر، لا المسح على الرأس مو على الشعر، ولكن لعدم المشقة مسحنا على الشعر، مسحنا على الشعر وأخذ حكم الرأس، والجورب أخذ حكم الرجل بالمسح، فحلقنا الشعر بقت الطهارة، خلعنا الخف بقت الطهارة. إلى وهو الراجح وهو الأيسر والأرجح بإذن الله جل وعلا.